أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجزى الله خيرا كل من يصنع الخير في بلاد الخير بلاد الإسلام، وهنيئا لكل إنسان يقدم لهذا الدين خيرا يرد به المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وبوركت جهود في كل مكان في أرض الله وفي هذه الأرض المباركة تصنع الخير وتفعله وتجمع الناس على كلمة لا إله إلا الله، وتعيد القلوب التي ربما تغفل قليلا إلى بارئها سبحانه وتعالى. وقد لا أطيل في مقدمة، أريد أن أدلف إلى موضوع محاضرتنا رأسا، وهي عن الشمائل المحمدية لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى عالم ما قبل مولد الحبيب المصطفى وبعد مولده، ثم ما قبل اقرأ وعالم ما بعد اقرأ، أولا الفرس ظلوا قرونا طويلة، تقريبا 5 قرون، يعبدون النار وأبعدوا العباد عن رب العباد كثيرا، وظلموا وطغوا. وفي المقابل كان الرومان وهم يدعون أنهم من أهل الكتاب كذلك ظلوا وأضلوا. وفي جزيرة العرب كان العجب العجاب. يقول عمرو بن هند ملك الحيرة: من من نساء العرب ومن أمهات رؤسائهم تأنف، تكره يعني أو تتعالى أن تخدم أمي؟ قالوا: أم عمرو بن كلثوم. ليلى أم عمرو بن كلثوم هذه لا تخدم أحدا أبدا، فأبوها المهلهل بن أبي ربيعة، وأخوها كليب حامل حمى، وابنها عمرو بن كلثوم فارس القبيلة وليثها. فعمل وليمة ودعا فيها عمرو بن كلثوم وأمه. جاء عمرو جلس مع الملك، ودخلت أمه مع أم الملك في الخيمة الداخلية أو في داخل البيت، وفرغت أم الملك المكان من الخدم متعمدة. ثم قالت لأم عمرو بن كلثوم: ناوليني هذا الطبق. فقالت: من أرادت الطبق فلتقم ولتأخذ. فكررت عليها، فشعرت أم عمرو بن كلثوم أن هناك تعمد لإذلالها وهي ضيفة، فنادت على ابنها وهو عند الرجال: يا عمرو وذل أمك. فالتفت عمرو وهو ضيف على الملك، فرأى سيفا معلقا فأخذه وقطع رقبة الملك. يا عم كنت انا اجيب الطبق، يعني ما كان في داعي لإراقة الدماء وهذه العمل. وطبعا قال معلقته الشهيرة: اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هذا هو العربي دون رسالة، متعجرف متكبر تثور الحروب لأدفأ الأسباب، داحس فرس تسبق الغبراء فرسا آخر، تقوم الحرب بين القبيلتين لأن لعبة معينة تمت فسبقت هذه تلك، فقامت الحرب بين القبيلتين سنوات وسقط فيها آلاف القتلى. هؤلاء هم العرب دون رسالة، لكن رب العباد عز وجل أراد بالبشرية خيرا، وكتمت البشرية أنفاسها تنتظر إرهاصات لعل فيها الخير كله. ثم جاءت هذه الإنسانة العظيمة آمنة بنت وهب تستطيع أن تقول كبرى صانعات معجزة التاريخ، أكبر إنسانة، أعظم إنسانة، جاءت بأعظم معجزة هذه البطن الكريمة التي حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لتحيط به من البداية مسميات عجيبة. كان العربي يسمي عبد العزة، عبد اللات، عبد مناه، أي عبد، لكن أباه سماه أبوه عبد المطلب سماه عبد الله. ما عرف العرب هذا الاسم كثيرا. أمه آمنة بنت وهب هي سوف تهب هذه البشرية التعيسة أمنها وأمانها. القابلة التي تلقته على يديها الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، وكأن المولود الذي سوف ينزل على يدي أم عبد الرحمن بن عوف شفاء البشرية من جميع أمراضها وأسقامها. مربيته له أم أيمن يمن وبركة، ثم تأتي بعد ذلك مرضعته حليمة السعدية، وكأنها تحمل الحلم والسعادة بإرضاعها لهذا المولود الكريم. هذه أسماء ما جاءت اعتباطا، المسميات المحيطة بأعظم إنسان وطئت أقدامه هذا الثرى، أسماء لها مدلولاتها. نشأ يتيما كي لا يقول أبي، وبعد 6 سنوات لحقت أمه بأبيه حتى لا يقول أمي، فكفله جده ثم عمه كي يكون متفردا في اليتم. واليتم أو الشيء اليتيم هو الذي لا نظير له. تقول هذه ماسة يتيمة، هذه ذرة يتيمة، هذه قطعة ثمينة يتيمة، أي لا مثيل لها. العالم كله كان في حاجة إلى هذا الإنسان العظيم. فلما أذن الله لهذه البشرية بالخير نزل عليه جبريل، وبدأ الشروق المحمدي يشرق على هذه الأرض ليشيع فيها الخير، وأصبح العالم كله يترقب أن تكون له قيادة روحية، أن تكون له أسوة أو قدوة. ربما يأتي الإنسان ليكون قدوته أب أو عم أو خال أو معلم، ثم إذا اقتربت منه رأيت فيه نقائص. كل عظيم في التاريخ كلما اقتربت منه ترى نقائصه بوضوح، إلا شخصا واحدا في التاريخ كله تهابه وتحترمه وتجله من بعيد، فإذا اقتربت منه ازددت له احتراما وإجلالا وعظمة، ورأيت فيه خلقا أجمل مما كنت تراه من بعيد. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول دائما إن الله رباه تربية خاصة وصنعه صناعة خاصة، ليس للمسلمين فحسب وليس للعرب فحسب، وإنما قال له في السورة الرابعة التي نزلت في مكة وهو يعني مضطهد، هو أصحابه حوله من الناس تقريبا 20 رجلا وامرأة فقط، وقال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر إلى شمائله في محاور شتى، ونحن أحوج الناس كمسلمين إلى أن نصحح مسار الأخلاق عندنا. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم زوجا أو أبا أو جارا أو صديقا أو عالما أو متعلما أو مجاهدا أو مبتلى صابرا أو إنسانا تتحقق فيه صفة الإنسانية. فإن قلت إنسان خلقه الله كما أراد وظل كما أراد الله، إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. هذا الإنسان إذا نظرت إليه كأب ماذا كان يصنع؟ إن رأى فاطمة قادمة قام إليها وقبل ما بين عينيها والتزمها وربت، ويقول فاطمة بنت محمد ذرية بعضها من بعض. منا كثير وبالذات في بلادنا العربية تجد بعض الآباء فيهم فظاظة، فيهم غلظة، يظن بعض العرب أنه إن رق لابنته فهذا ضعف في شخصيته، وإن لان في الكلام لزوجته فهذا ضعف في رجلته، وإن تعامل مع الناس بالحسنى فهذا يعني مدعاه لأن يظلمه الآخرون، كما قال عمرو من قبل سنبدأ ظالمين وما ظلمنا. للأسف الشديد حتى قال أحدهم وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، يعني لما ما يجد أحد يعتدي عليه يعتدي على بكر أخيه، لازم يعتدي. فكان في حنانه وحنوه صلى الله عليه وسلم عجيب، يلحد ابنته زينب وينزل في قبرها ويفرش عباءته ثم يقول ادخلوا بها، فلما ألحدت خرج مصفرا وجهه صلى الله عليه وسلم انتقع، قال لقد كاد القبر أن ينضم على هامة الله هذه المسقامة لولا أني شفعت لها عند ربي فاتسع قبرها. حنان الأبوة، لأن زينب لما ألقوها وهي مهاجرة من فوق هودجها من فوق بعيرها كانت حاملا فأسقطت ما في بطنها فظلت تنزف 6 سنوات متواصلة لا ينقطع النزيف عندها، والرسول صابر أوذي هو وأهله صلى الله عليه وسلم. كان من أدبه إن جاءه عريس لابنته كان يخبر خديجة ويقول لها يا خديجة إن فلانا يذكر فلانا، فتجلس خديجة المطلوبة للزواج خلف الستر لأن بنات النبي يستحين من أبيهن، ويقول الحبيب صوت مسموع إن فلانا يخطب فلانا، فإن ظلت الستارة كما هي يعلم الرسول أن ابنته قد وافقت على العريس، إن اهتزت الستارة هذا دليل على اعتراض بنت النبي صلى الله عليه وسلم على الزوج القادم. هذا الحياء الذي نريد أن نعيده إلى بناتنا مرة أخرى في شيء كان يسمى عند جدتي وجدتك اسمه الحياء، الخفر، خفر يحمر وجه البنت، يحمر وجه المرأة إن سمعت، حتى كان هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، كان كالبنت البكر تستحي من حيضها صلى الله عليه وسلم. أين ذهب هذا الحياء؟ إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وهذه ركيزة يجب أن نعيدها إلى أبنائنا وبناتنا مرة أخرى. نريد أن نخرج مرة أخرى من بيوتنا أسماء، ونريد أن نخرج من بيوتنا مرة أخرى نسيبة، ونريد أن نخرج من بيوتنا بنات كأم حرام بنت ملحان وهؤلاء الركب الصالح التي يعني شاركنا في رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو النبي كأب، النبي كزوج. قالت عائشة كان معنا في البيت كالصبي بين قومه، يكلم هذا ويحدث هذا، يضاحك هذا ويتبسط مع هذا، حتى إذا جاء وقت الصلاة كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. حتى لما اجتمع الحزبان ضده، حزب الكبار بقيادة أم سلمة، نساء يعني الكريمات أمهاتنا أمهات المؤمنين، وحزب الصغار بقيادة عائشة، اجتمع الحزبان لأول مرة على أمر واحد، على أن يطالبنا الرسول صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة. فلما سمع عمر ما احتمل وذهب إلى حفصة وقال أترفعين صوتك على رسول الله والرسول جالس، فتضحك حفصة تقول نعم يا أبتي، قال يا سبحان الله يا رسول الله ما بالك ولو رفعت أم عاصم زوجته يعني صوتها علي فوجأت عنقها بيدي، ويد عمر يعني مش عايزة حركة. الله يرضى عليه لما جاء الفتح وخبأ عثمان بن أبي طلحة مفتاح الكعبة عند أمه، وخبأت أم عثمان المفتاح كي لا يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو بكر وبلال إليها يا أم عثمان أعطينا مفتاح الكعبة، قالت من مد يده إلي قطعتها. فعاد أبو بكر وبلال كما ذهب، عمر يسمع يقول أتأذن لي يا رسول الله؟ دي بس إشارة خضراء وأنا أنطلق. فاقترب من بيت أم عثمان ونادى من خارج البيت يا أم عثمان، قالت يا ابن الخطاب خذ المفتاح، لأنه لا يستطيع أحد أن يأكل مع الأسد، لا يستطيع أن يقف أمام القطار أبدا. والصحابة، وهذه أيضا من الركيزة التي سوف أركز عليها من الشمائل المحمدية، أنه صاغ صحابة، وضع الصحابي التمرة في فم أخيه فوجد حلاوتها في فمه، ما قال تغدى بأخيه قبل أن يتعشى به، لا، هذه من الشمائل العظيمة، أنه صنع نسخا مصحفية مسلمة تسير على قدمين صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت النسوة على يعني زيادة النفقة، ماذا صنع؟ أراد أن يقنعهن فما اقتنع، فاعتزلهن 29 يوما، ثم خيرهن كما خيرهن الله رب العالمين. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فيبدأ بعائشة يقول يا عائشة استخيري أبويك، وهذا من أدب الزوج، مش أنت تأخذ الزوجة تقطعها عن أهلها. الرسول وهو المشرع عن الله يقول لعائشة اذهبي إلى أبيك وأمك فاستأذني منهما، إما أن تبقي وإما أن أسرحك سراحا جميلا. قالت أفيك أستخير أبوي يا رسول الله؟ أنا أريد الله ورسوله والدار الآخرة، لكن لي مطلب. ما هو؟ قالت لا تخبر بقية النساء بما أجبتك به. بالله عليك ليه؟ ربما واحدة تعترض فتقل المساحة. ورغم ذلك ما كان الرسول إلا زوجا ألوفا كريما حنونا فيه من العاطفة الجياشة، ما يشعر المرأة أن لها كيانا كبيرا أوجدها رب العباد في هذا الكون رحمة للناس كأم وكزوجة وكبن، حتى قال فيهن رفقا بالقوارير يا أنجشة ما يكرمهن إلا كريم وما يهينهن إلا لئيم. فلا بد أن نلين معهن حتى بفضل الله عز وجل ساعدنا جميعا على صناعة الخير لهذه الأمة ورفع راية لا إله إلا الله مرة أخرى، ليس إلا بزوجة صالحة وبنت صالحة وأم صالحة وعمة صالحة وأخت صالحة وخالة صالحة، هكذا ينفع المجتمع ويصبح المجتمع بصلاح نسائه إذا كنا نريد ألا ندخل عليهن الحزن والكآبة. أخ الإسلام انظر إلى ابنتك، هل تتمنى أن يتزوجها رجل يطيل يده عليها؟ أنت لن تتحمل، لن، سبحان الله. هل تتزوج ابنتك لمن يبخل على ابنتك التي تمتعت في حياتك قبل أن تطلب تأتي إليها؟ هل تعطيها لمن يبخل ولا يعطيها شيئا؟ أبدا. هكذا أنت انظر إلى زوجتك كما تنظر إلى ابنتك. لماذا؟ لأنك لها زوج، وبعد سنوات طويلة أنت لها أب، وأنت لها سبحان الله أخ، وأنت لها صديق، وأنت لها يعني كما قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فانظر إلى شمائله كزوج صلى الله عليه وسلم. إذا أغضبتك زوجتك قل لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ هل يطلق؟ هل يضرب؟ هل يؤذي؟ هل يرفع صوته؟ هل يقتر في المصروف؟ هل يعني سبحانه يوسع دائرة الخلاف؟ هل انظر واسأل نفسك ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غارت عائشة وضربت الصحفة بيدها لأن الطعام جاي من بيت آخر من زوجات النبي، يقول غارت أمكم غارت أمكم. هل غضب النبي؟ هل لامها على ما صنعت؟ ولكن وسع صدره العالم كله، ومن باب أولى أن يسع نساءه صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى شمائله كزوج واقتدي به صلى الله عليه وسلم. انظر إليه كمعلم. نحن فشلنا فشلا ذريعا في وسائل التعليم، سواء التعليم المنظم في المدارس والجامعات أو التعليم في المساجد وتعليم أمور الدين. كثير ممن يعلم يبغض التلاميذ في مادته، إما بصلافته أو بجفافه أو يعني بتعاليه على تلاميذه أو أنه لا يخلص النية لله أو بتقطيبه الجبين أو لأنه يشعر أنه هو العالم الوحيد الموجود في هذه المؤسسة. هذا أمر، لو ذهبت إلى طبيب ليعالجني وقطب وجهه في، أنا لا أريد علاجه، أنا أفضل المرض على علاجه. لو ذهبت إلى تاجر أو بائع لأشتري منه فقطب جبينه، أنا لا أريد أن أشتري منه وأستغني عن هذه البضاعة تماما لأنني لا أريد من يقطب جبينه. فما بالك بمن يقطب جبينه وهو يعلم الناس كلام رب الناس ويعلم الناس كلام رسول رب الناس إلى الناس. لابد ونحن معلمين سواء أبنائنا نعلم أبنائنا نعلم بناتنا نعلم زوجاتنا نعلم سبحان الله تلاميذنا في المدارس والجامعات أن نختار النخبة التي تتولى أمر التعليم وننظر إلى كليم الله وهو يتودد إلى الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ننظر إليه إلى المتعلم هذا وهو يعني صلى الله عليه وسلم يجلس بين يدي جبريل وجبريل يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان لم يقل له أنا أعرف من بداية القضية أنا يا جبريل أعرفك وأعرف هذه الأسئلة أبدا قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم فكان صلى الله عليه وسلم خير معلم للناس سبحان الله لما جاء بنعيمان كان كثير شرب الخمر أشرب الخمر ويؤتى ويضربه الصحابة بالنعل ويقول عمر أخزاك الله كم يؤتى بك شاربا للخمر فيقول صلى الله عليه وسلم لا تدعو عليه يا ابن الخطاب إنه رجل يحب الله ورسوله هكذا يفتح باب الرحمة في مجتمعاتنا أناس وكأن معهم مفاتيح الجنة ومفاتيح النار يقول لو أخوك أخي لا 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 هذا لن يعرض على الجنة لا إله إلا الله فرسل معه الكشف معه الدفتر مكتوب عنده الأسماء فأصبح يتكلم بالنيابة عن رضوان نفسه لا يعرف من أهل الجنة ومالك نفسه لا يعرف من هم أهل النار لكن هذا صير هذه الفرقة هنا وهذه الجماعة هنا وكأن معه المفاتيح يعطي صكوك الغفران لمن يشاء ويمنعها من من يشاء يأتي رجل أعرابي من اليمن فيدخل الإسلام فيصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاة له في الإسلام الرجل أول مرة يصلي صلاة مغرب فسمع النبي يقول صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك إلى أن قال رب العباد فلما قضى موسى الأجل الآيات الأعرابي لأنه رجل صافي نقي القلب يفاجئ الرسول والصحابة بسؤال ما سأله صحابي يا رسول الله سمعتك تقول فلما قضى موسى الأجل أي الأجلين تقصد الأجلين اللي في القرآن أي أجل إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك فيقول صلى الله عليه وسلم بكل تواضع أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني نزل جبريل قال يا جبريل كم قضى موسى عند الرجل الصالح بالله عليك جبريل كان موجود عند زواج موسى أم غير موجود كان موجود يعني كان على قيد الحال موجود طيب لأن جبريل غير مأذون له في الفتية فقال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير هل منا من يقول أنظرني حتى أسأل الشيخ لك إيه ده شيخ معقد تعالى حلال حرام إيه حرام صعب عليه شوية هو الحمد لله عنده كله حلال لأن الحلال قريب إلى النفس الإنسانية توكل على الله فهنا تكمن المصيبة سأل جبريل رب العباد والله يخبر جبريل ليخبر الرسول والرسول يخبر الأعرابية أن موسى قضى أبر الأجلين وأطولهما فقضى موسى عشر سنوات كاملة فلما قضى موسى الأجل كان تأويلها عشر سنوات وليس ثماني سنوات ولم يسرع النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الرجل إلا أن أعاد الأمر ورده لرب العباد سبحانه وتعالى هذه تحذرنا تحت عنوان الشمائل المحمدية ألا تجرأ واحد منا على فتية يعني كثير من الصحابة العبادرة الأربعة كانوا في المدينة وكل واحد منهم عبارة عن معلم من معالم الفقه الذين درسوا على يد الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم فيذهب السائل لابن عباس أول العبادلة يقول يا ابن عباس لي سؤال يقول اسأل فيسأله السؤال يقول له أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر مش يقول له لا 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 ناهيك عن هذا الشيخ ما يفهم في الفقه لا يعرف الدين سبحان الله يذهب رجل ابن عمر يا ابن عمر سؤال يقول له أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر يسأل ابن عمر يقول أسألني وفي المدينة عبد الله بن الزبير يذهب ابن الزبير يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله يعود الرجل لابن عباس ليسأله يقول ما سؤالك يقول سؤالي كذا مر علي غدا يمر عليه يسأل السؤال مرة أخرى مر علي غدا أربعة أيام خمسة أيام السائل تتغير صيغة سؤاله، فلما تتغير صيغة السؤال سبحان الله العظيم، فيقول ابن عباس: أأجيبك عن سؤالك في اليوم الأول أم عن سؤالك في اليوم الثاني أم عن سؤالك في اليوم الثالث؟ أتريدون أن تجعلون جسرا تعبرون به إلى الجنة ونقع نحن في قعر جهنم؟ الشمائل المحمدية تقتضي أن نتأدب مع من نسأل وأن نخلص فيما نسأل حتى نكون متعلمين بصدق، فيبارك رب العباد عز وجل في السؤال وفي السائل وفي المسؤول وفي الفتية التي تخرج حتى تحل البركة مرة أخرى في ربوع الإسلام وبلاد الإسلام. الشمائل المحمدية: الرسول كجار وكصديق، النبي صلى الله عليه وسلم كان له حب خاص لأبي بكر، وكان سبحان الله العظيم يقول: ما من أحد له يد إلا وكافأناه عليها إلا أبا بكر، فله يد لا يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. ولذلك هذه الصداقة مضرب الأمثال في أن يكون لك صديق، ولكن بالشمائل المحمدية وبما تعلمناه صديقك هذا يجب أن تشترط فيه شروطا ثلاثة: إن رأيته ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله، وزاد في علمك منطقه. ثم هناك صفتان أخريان: إن رأك غافلا ذكرك، وإن رأك ذاكرا أعانك. هكذا تكون الأخوة، هكذا تكون الصداقة. ولذلك المؤمن مرآة أخيه. من الشمائل المحمدية أننا نرى كيف كانت عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن يا إخوتاه للأسف أننا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فيه ناس حولت الدين إلى مجموعة أحوطيات ومجموعة مصاعب. يا أخ الإسلام، عاش فقهنا الإسلامي، وهذه اسمعوها جيدا، بين شدة وشدائد ابن عمر وبين رقة ورقائق ابن عباس. عرف الفقه الإسلامي شدة ابن عمر يزاحم على الحجر حتى تدمى قدماه، يتحرز من أن يحمل الصبيان خشية أن يصيبه بللهم. ابن عباس على العكس، يأتي إذا وجد ازدحام عند الحجر الأسود يشير إليه بيده، لما يجد أطفال يحملهم سبحان الله ويقول: هم رياحين نشمها. سبحان الله، بين شدة ابن عمر ورقة ابن عباس عاش الفقه الإسلام. لماذا أنت تأخذ خط ابن عمر فقط؟ خذ خط ابن عمر أحيانا، وخذ أيضا رقة ابن عباس أحيانا، إذا وجدت فقيها يسر على الناس جزاه الله خيرا. الشمائل المحمدية تقتضي منا أن نعود حقيقة الأمر إلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوتاه، هناك مشكلة كبيرة نعاني منها. أنا عدت بالفقه إلى القرن الأول يوم أن انتقل ومات خامس الخلفاء الراشدين، أو كما يقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، مات سنة 99 هجري. المائة عام هذه كان أبو حنيفة عنده 19 عام، أول فقيه ظهر له مذهب كان أبو حنيفة، مولود سنة 80 هجرية. يوم مات عمر بن عبد العزيز كان أبو حنيفة سنه 19 عام. تعجبت وقلت: كيف كان يسير الفقه؟ فوجدت واستقرأت تاريخ الفقهاء وقلبت كتبهم وجلست بين علماء لمذاهب شتى، تتلمذت على أيديهم وجلست عند أقدامهم عمرا طويلا أتعلم، وما زلت أتعلم إلى اليوم، وسوف أتعلم إن شاء الله ما حييت في هذه الدنيا. فوجدت أن أيسر فقيه في التاريخ كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيسر الفقهاء في التاريخ كله كان صحابته الغر الميامين. ثم اشتد الفقه بعد ذلك، وجاء الناس ليشددوا ويصعبوا على الناس المسألة. أريد أن أضرب أمثلة بسيطة كي نعود إلى الشمائل المحمدية من باب التيسير على الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام أمام جمع من الصحابة امتلأ المسجد بهم قبل عام من وفاته صلى الله عليه وسلم، جاء بأنس، وجاء أنس بإبريق ماء، وجلس النبي والصحابة كلهم يشاهدونه، ويصب أنس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء ليتوضأ أمام الصحابة. غسل يديه ثلاثة وخالل ما بين أصابعه وحرك خاتمه الضيق، ثم تمضض ثلاثا ورج الماء رجا، ثم يعني مجه مجا، ثم استنشق واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه من منبت شعره الى اسفل لحيته وما بين يعني تحت الاماكن الغائرة في العين وهنا، ثم غسل يديه ذراعي ثلاثا حتى مرفقين، ثم ذراعه الايسر، ثم مسح على رأسه، ثم مسح اذنيه ولم يمسح رقبته، ثم غسل يده اليمنى ثم يده اليسرى حتى الكعبين العظمتين البرزتين، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. خلاص تعلم الصحابة الوضوء في لحظة وصاروا يتوضؤون هكذا. ما ايسر دين الله، هذا هو يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو ديدا من يريد ان يتعلم من شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم، لان من شمائله هذه النخبة وهذه الصفوة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين غرسوا فينا هذا الامر. احبتي في الله، اخوتي واخواتي، ابنائي وبناتي، والله ان العالم كله اليوم ينتظر منا الخير الكثير. لا تظن امتنا امة تمرض لكن لا تموت، امتنا شروق لا غروب، سوف يظل الاسلام ما بقيت الدنيا، هذا دين رضيه الله للعالمين دينا، رضيت لكم الاسلام دينا. العالم كله ينتظر منا خيرا، ينتظر منا قدوة، ينتظر منا من يرفع علم معاملة المخلوق مع الخالق، واتصال المخلوق بالخالق، واتصال العبد بالمعبود، واتصال الناس برب الناس. الناس ينتظرون منا خير. أفلست الحضارات، أفلست المدنيات، سبحان الله العظيم، العالم كله يتشوق ويتطلع إلى نور معين. بدأت كل الدول في العالم تعود إلى أي دين، إلى أي مذهب. فهذه فرصة المسلمين في سلوكياتهم لأن يؤوب الناس إلى دين يجمع ويؤمن بمن سبق ولا يفرق بين نبي أو نبي أو رسالة ورسالة أو شرع أو شرع. العالم كله ينتظر هذا الخير. قال برنارد شو الأديب الأيرلندي الساخر: لو كان محمد بن عبد الله حيا بين ظهرانينا اليوم لحل لنا مشاكل الساعة ريثما صدعنا له فنجانا من القهوة. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديلا. الصباح المحمدي، الشروق المحمدي الذي لا يحجبه دخان، هذه بعض من شمائله، فلنقترب منها كي نسعد ونسعد، نسعد في الدنيا ونسعد غيرنا في هذه الدنيا، نسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة، إذا عدنا مرة أخرى إلى النبع الصافي لشمائله من تيسيره، من أبوته، من تعليمه، من قدوته، من أخلاقه. هكذا إذا أردنا أن نفلح وأن نكون من الفالحين، لكي يعلم العالم أن ما زالت راية الحق مرفوعة، وما زال المسلمون يحبون دينهم ويلتفون حول علمائهم، كي نعيد مرة أخرى لا إله إلا الله محمد رسول الله مرفوعة على كل الأرجاء. جزاكم الله خيرا. إخوتي الأعزاء، إن كنتم وجدتم في محاضرتي ما كنتم ترجونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم ما كنت أريد فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.